أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بمحمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. حياكم الله أخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس منهاج الصالحين قسم العبادات، كلام متواصل في كتاب التقليد. الله محيي أصلكم مبارك، الله فيكم، تقبل منا ومنكم إن شاء الله. تحديدا وصل بنا الكلام إلى المسألة 12، قوله قدس سره، قال الله بقاءه: إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة، تارة غفلة وأخرى مسامحة. الغفلة يعني أنه غير ملتفت، الغفلة بمعنى أنه غير ملتفت إلى بقائه على تقليد الميت. المسامحة لا، هو ملتفت ولكن متهاون. المسامحة يعني متسامح متهاون في هذه المسألة، ولا هو ملتفت للقضية. هسه بالحالتين يعني الفرق طبعا يظهر هنا أنه الغفلة ما بها عمد والمسامحة بها عمد. لاحظين الفرق، أنه الغفلة لا عمد فيها. لا بأس عليكم، تبارك الله فيكم، لا بأس عليكم السلام. الغفلة لا عمد فيها، والمسامحة فيها تعمد. على كلا التقديرين، إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في ذلك، في ذلك يعني في البقاء، لأنه احنا تقدموا يعني أنه إذا يريد يبقى على تقليد الميت فهو بحاجة إلى إجازة من المجتهد الحي الأعلم، يحتاج إلى إجازة من المجتهد الحي الأعلم. فهذا إذا بقي من دون أن يقلد الحي في ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد وإن كان غافل. هسه بالله بالمتسامح قضية واضحة، باعتبار أنه متعمد، هو يدري أنه شنو، لا يجوز تقليد الميت لا يجوز البقاء على تقليد الميت إلا بإجازة من الحي، لكنه مع ذلك متسامح. هذا بالنسبة إلى الملتفت، يعني اللي هو متسامح، القضية واضحة فيه باعتبار أنه متعمد، هو يعلم أنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت إلا بإجازة من الحي، ومع ذلك بقي، فأكيد عمله هذا يكون شنو، يعني كمن عمل من غير تقليد. الغفلة شنو؟ الغفلة يقول كذلك، هذا مثل واحد يعني ابتداء هو ما يقلد. إذا ابتداء ما يقلد شنو نقول له؟ نقول له أنت بريء الذمة؟ لا، وإن كان غافل وإن كان ما يدري، لكن هو بإمكانه أن يتعلم المسائل الدينية، بإمكانه أن يتعلم المسائل الدينية، فيكون يعني من قبيل الجاهل المقصر. هذا الباقي غفلة، اللي بقى غفلة على تقليد الميت، حكم الجاهل المقصر. قال: كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك. والتفصيل المتقدم في المسألة رقم 11 جار هنا أيضا، يعني أعمال السابقة شلون، هاي الفترة اللي بقى بيها شنو حكم أعماله، كله يجري هنا، كله يجري هنا في هذه المسألة، هي والتفصيلات مالتها كلها تجي تقعد هنا. يعني مسألة رقم 11 كأنما تنعاد مرة ثانية في هذا الفرق، في هذا الموضوع. مسألة 13، قال: إذا قلد، طبعا عندنا كم مسألة أنا راح نمشي بهن سريع، لأن ما بهن شيء بصراحة، وما أريد يعني نتأخر بهن. مسألة 13: إذا قلد من لم يكن جامعا للشروط والتفت، شوفوا قلد من لم، يعني أصلا هو غير جامع للشروط اصلا، ها، والتفت اليه بعد مده، عرف انه جاي يقلد انسان غير جامع للشرع، هذا هم شكلين. فان كان متعمدا في، عفوا، معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا، مثلا شاف الشياع، الان عندنا شياع، مثلا الشياع يقول ان زيد من الناس اعلم، فانا اعتمدت على الشياع، والشياع طبعا حجه، شياء حجه راح يجي يعني ان شاء الله الطرق اللي يثبت من خلالها اعلميه المجتهد. فأنا اعتمدت على الشياء وقلدت. بعدين طلع الشياء مشتبهم، الناس مشتبهين يعني، صحيح هم متشرعة، صحيح متدينين، صحيح ملتزمين متفقهين، لكن بالنتيجة اعتمدوا على طرق مو صحيحة، أو مثلا أهل الخبرة اتضح لهم بعد ذلك أن هذا الشخص غير جامع للشرائع، غير جامع للشرائع. فإذا هو معتمد على طريق معتبر شرعا من الطرق الآتي ذكرها إن شاء الله بالمسائل اللاحقة اللي هي مسألة 20 وبعدها، هذا شبي وقد تبين خطأه لاحقا، يعني بعدين تبين لأنه هو مخطئ، كان كالجاهل القاصر، كالجاهل القاصر. هذا الصورة الأولى، أن يكون معتمد على طريق شرعي معتبر وتبين للخطأ بعدين. لا شوفوا، هو ها قصدكم غير مؤهل للفتوى للعمل بها، نعم غير الجامع للشرائط هو الإنسان غير المؤهل للإفتاء، لإفتاء الآخرين، وإن كان مؤهلا للإجتهاد ومجتهد. زين قول عنا مش يعني، افترضوا مثلا عداله ما عنده، سأيجو يعني ابين الفرق، بس اكمل المساله ابين الفرق ان شاء الله. قال والا اذا ما معتمد، هاي والا يعني وان لم يكن معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا. ها شوفوا والا، هاي كل اختصار لهاي الجمله اللي قريتها، والا يعني وان لم يكن معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا، فهو شنو؟ فهو إذن كالمقصر، كالمقصر. لأنت شلون قلدت يعني، أنت إذا ما عندك طريق شرعي معتبر تعتمد عليه شلون جيت وقلدت يعني؟ إذن أنت مقصر. مقصر شنو؟ مقصر من الأصل، أصلا أنت مقصر من أول تقليدك، أنت شنو؟ مقصر. وبالتالي إذا صار عندنا قاصر ومقصر، يعني صورتين، صورة قاصر وصورة مقصر، أكيد راح يختلفون وين؟ ويختلفان في المعذورية وعدمها. يختلفان يعني القاصر له حجية أمام الله سبحانه وتعالى، يقول إلهي أنا ما أقدر توصل، أنا معتمد على طريق شرعي أنت فرضت علي وقلت لي هذا الطريق يوصلك لنتيجة، أنا مشيت به ووصلنا إلى نتيجة بس طلعت النتيجة خاطئة، فأنا شنو ذنبي بعد؟ أنت وضعت لي هذا الطريق، فيكون معذور. بينما المقصر ما إلى عذر أمام الله سبحانه وتعالى، حجة ما إلى أمام الله تبارك وتعالى. كما قد يختلفان، هذا الاختلاف الأول. الاختلاف الأول في الأثر التكليفي، الاختلاف الأول في الأثر التكليفي، إنه هذا ممكن يحاسب المقصر ولكن يعني ما إلى عذر، ولكن القاصر لا يحاسب لأنه معذور. كذلك يختلفان في الأثر الوضعي، إنه يترتب عليهم قضاء لو ما يترتب، يقول هذا أيضا يختلفون به. كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، واحد قد نقول له أنت عملك مجزي اللي هو القاصر، والثاني قد نقول له عملك شنو؟ غير مجزي. حسب ما زين شلون يختلفون؟ يقول نفس المسألة 11 عيدوها هنا، شوفوا المسألة 11 جاي تتكرر ويانا، ترى ها المسألة 11 كأنما أصل، وهاي كلها فروع عليها، هاي كل المسائل تتفرع عليها، مسألة 12 تتفرع عليها، مسألة 13 تتفرع عليها. سؤال، ما هو الفرق بين هذه المسألة، مسألة 13 وبين المسألة العاشرة؟ خلي أبين مسألة مهمة إخواني أخواتي بارك الله فيكم. في المسألة رقم 10، إذا قلد من ليس أهلا للفتوى، يعني رأسا إجا قلد من ليس أهلا للفتوى وهو ملتفت، شوفوا ما أخذنا تفاصيل أنه قاصر أو مقصر أو كذا، يعني انطينا حكم عام، انطينا حكم عام، قلد شخص غير مؤهل للفتوى، نقول له وجب عليك العدول. الآن ما تناولنا هذه التفاصيل، هل أنه جاهل قاصر، يعني هل أنه التفت فيما بعد، أو من الأصل هو ملتفت إلى هذه القضية؟ هاي التفاصيل ما تناولناها في هذه المسألة، بس قلنا وجب عليه العدول، وجب عليه العدول. زين هاي وجب عليه العدول، شوفوا فرقها، واحد يقول شنو فرقها عن مسألة 11؟ مسألة 11 تناولنا بيها، قولوا هالشكل، قولوا هاي تفصيلات للمسألة رقم 10، مسألة رقم 10 إجمالية، مسألة رقم 10 إجمالية. بينما من نجي إلى مسألة رقم 11 مثلا تناولنا بيها، زين هذا قلد ليس أهلا في الفتوى، يعني بالمسألة رقم 10 من ليس أهلا للفتوى قلده، يجب العدول عليه ملتفت أو غير ملتفت، قاصر ومقصر، ما تناولنا كل هاي التفاصيل. كذلك في مسألة رقم 11 ايش قلنا؟ قلنا اذا قلد مجتهدا ثم شك، والشك تارة يكون له واقع خارجي واخرى لا يكون له واقع خارجي،
شك في أنه جامع للشرائط. هسه قد يكون فعلا غير جامع وقد يكون لا والله جامع. شو هاي التفصيلات الجانبية في المسائل هذن إذا يطرحن كلهن مسألة واحدة الطالب يدوخ بعد ما يعرف يفصل بين مسألة ومسألة بين فرض وفرض. فجاي يسوي تسهيلا للطالب جاي يخلي مثلا فرض بهاي المسألة فرض بالمسألة الثانية فرض بالمسألة الثالثة وهكذا من تصير على شكل مسائل تسهل القضية على الطالب ويقدر يفصل بين هاي الصورة وبين الصورة السابقة مثلا بين التفصيل وبين الإجمال وهكذا. المسألة رقم 14 لا يجوز العدول إلى الميت ثانيا بعد العدول عنه إلى الحي والعمل التفتوى والعمل مستندا إلى فتوى. لا يجوز العدول إلى الميت ثانيا بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستندا إلى فتوى. أريد أبين مسألة مهمة. إحنا تقدم ويانا أن سماحة السيد السيستاني الله يحفظه يخالف أستاذ السيد الخوئي في أن التقليد هو شنو؟ مطابقة العمل لفتوى المجتهد الواجب عليه تقليده، لا أنه يجب الاعتماد على قوله كما يرى السيد الخوئي. هنا في هذه المسألة السيد إلى رأي آخر في خصوص هذه المسألة. هو نبه هناك من عرف التقليد قال عندنا مسألة العدول إلى الحي، بس هذا نحتاج بيها شنو؟ نحتاج الاعتماد لا مجرد المطابقة. هنا نش قال؟ قال إذا شخص عدل عن الميت، نفترض عدل عن السيد الخوئي إلى السيد السيستاني وعمل مستندا إلى فتوى السيد السيستاني، إذا عمل يقول صار مقلد إله في هذا المورد، ها فقط في هذا المورد، في مورد العدول هيك يقولوا. هو نبه يعني إذا ترجعون إلى المسألة بلي هذا رقم 4 شو وش قال؟ نعم الحكم بجواز العدول الآتي في المسألة 14 مختص. شوفوا به فقط على المسألة رقم 14، قال المسألة رقم 14 هذه شبيها، هذه راح يصير عندنا بيها فرق، وإلا أساسا التقليد عند سماحته هو المطابقة، مطابقة العمل لفتوى من يجب عليه تقليده شرعا فعلا، إلا في مسألة العدول من الميت إلى الحج. فإذا الآن مسألتنا 14، إذا أنا عدلت من السيد الخوئي إلى السيد السيستاني وبعد ما عدلت عملت فرد شهرين ثلاثة بفتاوى السيد السيستاني وصرت أريد أرجع إلى تقليد السيد الخوئي، يجوز أرجع حتى لو كان السيد السيستاني يجيز تقليد الميت والبقاء عليه، يجوز أرجع؟ يقول لا ما يجوز. إذا لم أعمل أنا عدلت نويت العدول من السيد الخوئي إلى السيد السيستاني لكن بعدني ما صليت وفق فتاوى السيد السيستاني ولا صمت وفق فتاوى، يقول إذا أنت ما عمليت فيجوز لك الرجوع، يجوز لك الرجوع. إذن مع العمل لا يجوز الرجوع، راح يستثني صورة التفتوا إلى الصورة، إلا إذا ظهر أن العدول يعني العدول من الميت إلى الحي، من الميت يعني من السيد الخوئي إلى السيد السيستاني، أن العدول عنه يعني عن الميت لم يكن في محله. شلون لم يكن في محله؟ كما لو كان الميت أعلم من الحي، إذا كان الميت أعلم من الحي يجوز العدول من عنده إلى الحي؟ لا أحسن، فيصير عدوله في غير محله. هنا حتى وإن عمل بفتاوى هذا الحي بما أن عدوله أصلا باطل، معناه من نجي للواقع عدول حقيقي شرعي معتبر ما عدنا. إذن عدول ما عدنا هذا معناه أن عدول أصلا ما عدنا، تحقق للعدول في الخارج ما عدنا، بل يبقى على تقليد الميت الأعلى. كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي، أنا أقلد زيد حي وعمر حي، أسا عمر عجبتني شجاعته عجبتني كذا، مرات إحنا ما عدنا يعني مو دائما نتمسك بالأصول الشرعية في مسألة التقليد، يعني بعضنا ما أقول كل إحنا زين، فأنا عدلت من الحي إلى الحي، إذا الثاني أعلم شك ما بيهش، أما إذا مو أعلم طب شنو لعد وجه العدول بعد؟ قال كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا في صورتين، الصورة الأولى إلا إذا صار الثاني أعلم، إلا إذا الثاني أعلم نعم يصح العدول، بل قد يجب لأن الأعلم إذا كان أعلم وأفتى بوجوب تقليد الأعلام بعد يصير واجب العدول إليه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو لم يعلم الاختلاف بينهما في المسائل التي في معرض ابتلائه. بينا إحنا في الدروس السابقة شنو معنى المسائل اللي في معرض الابتلاء. قلنا إذا أنا مثلا خياط، أنا المسائل اللي في معرض ابتلائي افترضنا الصوم والصلاة وكذا، هاي في معرض ابتلاء كل إنسان مؤمن، لكن أكو مسائل مو في معرض ابتلائي. مثلا المرجع اللي أقلده مع يعني المرجع الأول اللي أريد أعدل عنه يختلف عن المرجع الثاني في الطب، مسائل تتعلق بالطب. خب أنا يا همالتاي مو في معرض ابتلائي، يختلفون في باب الرقيق والعبيد وأحكام العبيد، عبيد أنا ما عندي مو في معرض ابتلائي، واضح إن شاء الله. أما المسائل اللي في معرض ابتلائي هي اللي تخص الخياطة، تخص مهنتي، يعني تخص باب الإجارة. باب الإجارة الخياط طبعا أجير،
بلي
إذا يختلفون مثلا في باب الصلاة في أي مسألة من المسائل، الصلاة مورد من موارد الابتلاء، الصيام مورد من موارد الابتلاء، لكن أنا طبيب شعلي أنا إذا مختلفين هم مثلا في الذباحة، مثلا يجوز الذبح بالستيل لو ما يجوز، هذا يجوز ذاك ما يجوز، فأنا طبيب يا هم ألتب الذبح، هذا مو في معرض ابتلائي. لا أقول مثلا، يعني مثلا كمثال هذا، يعني المسائل اللي تخصني ويختلفون بها إذا أنا أدري مختلفين بها ما يجوز للعدول، إذا ما أدري مختلفين بها هنا يجوز العدول. قال أو لم يعلم الاختلاف بينهما في المسائل التي في معرض ابتلائه، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وأما مع التساوي والعلم بالاختلاف ففيه تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة الثامنة. يشوف من الأورع الأكثر تثبتين كذا، شلون أخذناها بالمسألة الثامنة؟ إذا متساوين وهو يعلم بوجود الاختلاف بينهما، أحسنتم، ويعلم بوجود، بعد يرجع وين؟ يرجع يطبق المسألة الثامنة. نعيده لي وراء المسألة رقم 8. يعني شنو مسألة رقم 8؟ مسألة رقم 8 شنو كان بيها؟ كان بيها أنه يقدم الأورع ويجب الاحتياط بين قوليهما في بعض الموارد كما تقدم هناك. شوف الأورع منه، إذا ماكو أورع يخلد أيهما شاء مع الاحتياط في الموارد التي يمكن الاحتياط فيها. نأتي إلى المسألة، مسألة رقم 15. قال إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة، إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقف. التوقف إخواني أخواتي المراد به هو تردد الفقيه، انتبهوا لي لمعنى التوقف، تردد الفقيه بين رأيين أو أكثر ولم يجزم بواحد من هذه الآراء. أحيانا عندنا مسائل قد تلقون بها 4-5-8 آراء، مسائل عندنا عدة آراء، فالفقيه وقف على هذه المسألة فحص الآراء واحد واحد، شاف أن أدلة بعض الآراء مع قبيلها مع الأدلة المقابلة لها اثنينها الناهضات. تبهوا لي جاي أبين بيان ترى مهم جدا، شاف أن أدلة هذا الرأي قوية وأدلة هذا الرأي قوية، ما قدر يرد أدلة هذا وأدلة ذاك، ما قدر يرد أدلة واحد من الرأي، ما قدر يرجح رأي على رأي. هاي صورة. الصورة الثانية يتردد، ليش يتردد؟ لأنه ما اقتنع لا بأدلة هذا الرأي ولا بأدلة هذا الرأي، شاف الأدلة على الرأيين اثنينها أدلة شنو؟ أدلة واهية. يعني تارة التردد يجي لأن أدلة هذا الرأي قوية وأدلة هذاك هم قوية، وتارة يجي من جهة شنو؟ أن أدلة هذا الرأي وأدلة ذاك اثنينهن أدلة واهية ضعيفة، وما قدر يقيم دليل قوي. هو بحد ذاته فقيه ما قدر يقيم دليل قوي، هنا شي يسوي بعد؟ يتردد في المسألة. إذا تردد حكم المكلف شنو؟ حكم المكلف أنه إما أن يعمل بالاحتياط، طبعا الفقيه راح يلتجئ للاحتياط بهالحالة، أي تردد يصير عنده وما يوصل به إلى نتيجة راح يلتجئ للاحتياط. الاحتياط طريق النجاة، يأخذ بالاحتياط الوجوبي، اي عنده احتياط يحكم بالاحتياط، يفتي بالاحتياط. اصلا اغلب الفقهاء مو بس يحكم بالاحتياط، هو يعمل بالاحتياط. اغلب فقهائنا ان لم يكن جميعهم، هو لنفسه لا يعمل بفتاوى، هو انما يعمل بالاحتياط. بس على المكلف صعبه، الاحتياط على المكلف العامي صعبه. الفقيه يقدر له بس العامي ما يقدر. يعني انا ما اقدر بكل مورد عيد الصلاه قصر تمام قصر تمام. الفقيه الى خلق يعيد يحتاط. مثلا انا اقول مثلا يعني الصلاه ولا الموارد هوايه. خلونا بالمسألة إخواني أخوات بارك الله. المجتهد راح يفتي بالاحتياط. أنا مخير، طبعا احتياط وجوبي، أنا مخير مو الفقيه مو راح يفتي بالاحتياط وإنما يحتاط. الفتوى بالاحتياط يجب الالتزام بها، يجوا يانا إن شاء الله. فرق بين الفتوى بالاحتياط وبين الاحتياط في الفتوى. أرجو أن تفرقون لي بين ذني، أرجو أن تفرقون لي بين الفتوى في الاحتياط والاحتياط في الفتوى. الاحتياط في الفتوى هذا أنا شو أسوي؟ هذا أنا أرجع به إلى مجتهد آخر، أقدر إما أعمل به الاحتياط، إما أعمل به، وإما شنو، وإما أني أرجع إلى المجتهد الذي يلي مجتهدي في الأعلمية، نسميه الأعلم فالأعلم. أنتم أخذين هيش عبارة الأعلم فالأعلم. أعلم فالأعلم يعني المستوى الثاني في الأعلمية. الاحتياط في الفتوى الفقيه محتاط ومتردد بل. أما الفتوى بالاحتياط هذه ما يجوز مخالفتها ولا الرجوع إلى مجتهد آخر فيها. إذا أفتى هو أفتى، تقول أفتى، إذا قلت أفتى بالاحتياط أفتى خلص عليك الالتزام بفتاوى. أما إذا احتاط في الفتوى يعني ليست له فتوى فراحة إلى الاحتياط، احتاط في جانب الإفتاء. هذا الاحتياط أنت مخير بين العمل به وبين الرجوع إلى مجتهد آخر يليه في الأعلمية. هاي مجتهد آخر يليه في الأعلمية شوية يحتاج لها بيان، لأنه كثير من عندنا بصراحة مو واضحة عنده ويتصور أن المسألة هيك على علاتها. انتبهوا لي إخواني أخواتي، قد ما تحصلون هذا البيان بسهولة. أنا مثلا راح أضربها كمثال، أسويها كمثال حتى تتضح عندكم. أنا مثلا أقلد السيد السيستاني، فالسيد السيستاني قال لي بالركعة الثالثة والرابعة الأحوط وجوبا أن تسبح ثلاث مرات. هسه وأنا جاي أبينها، السيد السيستاني قال لي الأحوط بالصلاة أن تسبح ثلاث مرات، الأحوط وجوبا. أنا ما أريد أقلد بهذا الاحتياط، أنا أريد المرة الوحدة. فلازم ايش اسوي؟ ارجع لمن يليه في الاعلاميه. تبهوا لي، نفترض افتراضا ان الذي يليه في الاعلاميه الشيخ الفياض. انا هم رجعت للشيخ الفياض، اذا لقيت الشيخ الفياض عند احتياط وجوبي اقدر اعبره اروح للثالث. تبهوا لي، هو ما يسمى عدول رجوع، ما يسمى عدول رجوع في هذه المساله الى غير المجتهد. بل العدول يعني اعيف المجتهد واروح الغير اعيفه كله، هذا عدول. فأنا إذا لقيت، انتبهوا كلش دقيقة هاي المسألة، إذا لقيت أن الشيخ الفياض فتوى نفس فتوى سيد السيستان هم عند احتياط وجوب، أعتبره غير موجود، أنتقل إلى المجتهد الدرجة الثالثة. أما إذا لقيت الشيخ الفياض عند فتوى مثلا يقول يستحب التسبيح ثلاث مرات، هاي شنو معناها؟ معناه الواجب واحدة والاستحباب ثلاثة، بعد أقدر أعبره؟ إذا لقيت عنده فتوى بعد ما أقدر أعبره. أو لقيت يقول يجب التسبيح ثلاث مرات، يجب ها مو احتياط، يجب، أقدر أعبره بعد؟ ما أقدر أعبره، عنده فتوى مو عنده احتياط. أحسنتم، إذا ما أقدر أعبر من أروح للفقيه الثاني، ما أقدر أعبره إذا عنده فتوى، وإنما أقدر أعبره إذا كان هم عنده احتياط وجوبي. هذا واضح إن شاء الله إخواني أخواتي بارك الله فيكم. إذن بها نقطتين، النقطة الأولى أني لازم أروح للأعلم بعده بدرجة، للأعلم بعده بدرجة. ثانيا كون هذا الأعلم إذا أريد أعبره كون هم عنده احتياط وجوب، وإلا إذا عنده فتوى بعد ما يجوز لي أعبره، أتوقف يمه خطوة واحدة إلي من مجتهدي إليه وأتوقف. نعم إذا عند احتياط وجوبة أقدر أعبره إلى الثالث، والثالث إذا عند احتياط وجوبة أعبره إلى الرابع، وهكذا. وين ما لقيت واحد عنده فتوى خلاص انقفلت، بعد ما من حقي أعبره. إن شاء الله واضح هذا. قال إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى، يعني أول مرة أفتى ولكن رجع إيش قال؟ قال لا أنا أتوقف بالمسألة. طبعا بالمناسبة يعني ألفاظ التوقف شلون أعرفه؟ الألفاظ مختلفة زين؟ لا قال إذا توقف المجتهد عن، قلنا ألفاظ التردد أشكال، يعني التردد بالفتوى، التوقف بالفتوى تارة يقول وفيه تردد، تارة يقول مثلا وفيه إشكال، تارة يقول مثلا يذكر هل يجب كذا أم كذا، يقول فيه وجهان ويسكت. من قال فيه وجهان؟ يعني أنا ما أقدر أرجح هذا الوجه على هذا الوجه. لو يريد يرجح كان يقول فيه وجهان والأظهر كذا أو الأقرب كذا أو الأقوى كذا، بس ما دام قال فيه وجهان وسكت معناه توقف، معناه توقف. إذن ألفاظ التوقف مختلفة يعني كثيرة، المهم أن تفهم من عدها أن الفقيه متوقف في الفتوى. إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقف، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره وفق ما سبق. وفق ما سبق يعني الأعلم فالأعلم، الأعلم فالأعلم. هسه من الأعلم بالدرجة الثانية، يعني نفترض زيد الأعلم درجة أولى، بكر الأعلم درجة ثانية، أنا أروح إلى بكر ما أروح إلى عمرو اللي هو درجة ثالثة بالأعلمية، أتدرج في النزول بالأعلمية، أتدرج هي في النزول صعودا درجات نزولا دركات. قال تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره وفق ما سبق والاحتياط إن أمكن، يعني بين الرجوع وبين الاحتياط، بين الرجوع إلى غيره وبين الاحتياط، يعني العمل بما توقف فيه المجتهد الذي يقلده. مسألة 16، إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا، مثل من؟ مثل سماحة السيد السيستاني. سماحة السيد السيستاني يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا إذا كان الميت أعلم. ها مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء في المسائل التي عمل بها أو لم يعمل بها، لأن عند التقليد مطابقة العمل، لا أنه العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. وما عنده فرق بين أنك تتعلم هاي المسائل أو لم تتعلمها، تعمل بها أو لم تعمل بها. أنت ما دام قلدت في بعض المسائل وعملك طابق فتاوى فأنت من مقلديه. فلو فرضنا أنا أقلد السيد الخوئي وعملت مثلا في باب الصلاة فتاوى، أنا صرت من مقلديه. سيد السيستاني يقول لي إذا كان بنظرك أعلم ابقى على تقليده. فتارة المجتهد الأعلم الحي يجوز البقاء مطلقا، وأخرى يجوز البقاء في الجملة. في الجملة يعني في بعض المسائل. شنو في بعض المسائل؟ يعني مثلا يجوز لي البقاء فيما عملت فيه. أي نعم المطابقة، احنا قلنا دخل الحسين قلنا المطابقة حتى لو ما أدري بفتاوى أصلا، حتى وإن لم أكن أعلم بفتاواه. وبينا هيك، إحنا قلنا أنا مثلا يجي السيد الثاني يقول لي شلون تصلي أنت، أقول له هيك، يقول هاي الصلاة أنا أفتي بها، فأنت من مقلدي، أقول أنا ما أعرفك، يقول تعرفني ما تعرفني، أقول له ما أريد أقلدك، يقول تريد ما تريد، هو أنت ما دام عملك مطابق لفتاواي أنت من مقلدية شئت أم أبيت. واضح؟ مطابقة. طبعا هذا وين ينفعنا إخواني أخواتي؟ ينفعنا في مسألة عمل العامي من غير تقليد باطل. شلون نعرفه هذا العمل من غير تقليد؟ عبد السيد الخوئي يقول هو يعرف فتاواي، نقول له لا، أو نقول له يعرفها، يقول عمل مستندا إليها، يعني قال من ناويش أصلي وفق فتاوى السيد الخوئي. إذا قلنا له لا، يقول هذا مو مقلد فعمله وش به مشكل. أما سيد الثاني يقول يا بشوفوا لي العمل مالته يطابق فتاواي، يعرفني ما يعرفني، معتمد على فتاواي ما معتمد عليها، مثلا صلى عليك يا الله، بس اجى العمل مطابق لفتاواي يقول هذا من المقلدين.
نعم سيد السيد
لا مو بس المطابقه، السيد الثاني يشترط المطابقه، السيد الخوي يشترط الاعتماد. الاعتماد شنو معناه؟ يعني لازم انا اعرف فتاوى او اروح مو بس انوي تطبيقها، لا اكون اطبقها فعلا معتمدا على فتاوى، يعني اكون قارئ الرساله واروح اشتغل على ضوء ما قريت.
يلا اتسمى مقلد، يكون اكو قصد يعني. فالان اذا شخص قلد مجتهد يجو يعني مجتهد حي يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا او لا يجوز في الجمله؟ فمات هذا المجتهد الجديد، وهذه الحاله حصلت عندنا طبعا، حصلت عندنا يعني في ظرفيه، مثلا توفى السيد الخوئي قدس سره الشريف وترشح للمرجعيه سماحه السيد السبزواري قدس سره، ستة أشهر وتوفى السيد السبزواري أيضا. عموما فأنا عدلت إلى هذا المجتهد وجوزت البقاء، مو عدلت العفو، جوزت أخذت إجازة من عنده، مات. هسا أنا من بقيت على تقليد السيد الخوئي وأجاز لي السيد السبزواري بعد ومات السيد السبزواري، أبقى على تقليد السيد الخوئي؟ يقول لا، يحتاج تروح للسيد السيستاني أو السيد الصدر مثلا قدس سره من كان موجود بالحياة، يا اللي تشوفه أعلم السيد الصدر له السيد السيستاني، تروح له تقول له أنا قلدت السيد الخوئي بإجازة، يعني بقيت على تقليد السيد الخوئي بإجازة من السيد السبزواري، والآن السيد السبزواري توفى، تنطيني إجازة أبقى لو أعدل؟ بعبارة أخرى هاي المسألة راح تجي ويانا مرة ثانية. شنو هي؟ تجي ويانا أن المجتهد إذا أنطى إجازة لشخص أو أنطى إذن الشخص أو أنطى وكالة الشخص، بمجرد أن يموت هذا المجتهد تبطل هذه الإجازة وهذا الإذن وهذه الوكالة، كلها تبطل، كلها تبطل. ما أدري واضح المسألة صارت عندكم إن شاء الله لولا. قال لا يجوز البقاء على تقليده، تقليد المجتهد الثاني اللي مات، الثاني اللي انطاني إجازة في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء، يعني أحتاج إجازة جديدة، أحتاج إجازة جديدة. زين، هذا الفرع الأول من المسألة. نأتي إلى الفرع الثاني، قال وإذا قلد مجتهدا، أسرى حضرب أمثلة، تحتاج هاي شوية أمثلة بارك الله فيك. إذا قلد مجتهدا مثل السيد محسن الحكيم قدس سره، راح أسوي سلسلة تسلسل يعني حتى تتضح، قلدت السيد الحكيم، سيد محسن الحكيم، ما مو سيد محمد سيد الحكيم، سيد محسن الحكيم قدس سره. إذا قلد مجتهدا فمات، فقلد الحي اللي هو السيد الخوئي، نفترض السيد الخوئي نفترض حي، فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه. هسه لو يقول يجوز العدول، لو يقول يجب العدول، فأني قلدت هذا اللي يقول يجب العدول أو يجوز العدول، هم شكلين، تارة يقول يجب العدول مطلقا، يعني في كل المسائل اللي تعرفها واللي ما تعرفها، اللي تعلمتها واللي ما تعلمتها، وبعضهم شي يقول لا في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول. أرجو أن يكون واضح، أنا جيت للسيد الخوي قلت له سيدنا أنا أقلد السيد محسن الحكيم، فقال لي لازم تعدل، هاي لازم تعدل شكلياً، إما لازم تعدل بكل المسائل أو لازم تعدل في المسائل التي لم تتعلمها. طبعاً أنا إذا ما تعلمتها يعني ما عملت بها، من باب أولى أنه ما عمل، لأن أنا أصلاً ما أعرفها. فتارة يعني يجيز أو يوجب علي العدول مطلقاً في كل المسائل، وأخرى شنو نبينها إن شاء الله سبحانه وتعالى بشكل مفصل في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجه.